أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وتحقيق ذلك إن الوجود نفس ثبوت الماهية، لا ثبوت شيء للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية. قلنا بأنه أشكل على هذا الدليل الثاني لإثبات أصالة الوجود بأنه يلزم إما الدور أو التسلسل، وكلاهما محال، لأنه إذا قبلنا أن الوجود عارض على الماهية فهنا تنطبق قاعدة الفرعية، وهي أن ثبوت شيء لشيء مراد من الثبوت الأول هو الوجود، والثبوت الثاني هو الماهية، فرع لثبوت المثبت له، يعني فرع على ثبوت الماهية. وهذه الماهية الثابتة قبل عروض الثبوت والوجود عليها إما ثابتة بهذا الثبوت المتأخر فيلزم تقدم الشيء على نفسه، وإما بثبوت آخر فيتسلسل إلى نهاية. وهذا هو إشكال قاعدة الفرعية إذا أردنا تطبيقها في المقام. هنا لا نقف كثيرا باعتبار أن الإخوة يتذكرون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عرض لهذا الإشكال في بداية الحكمة، وأجاب عنه أو أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة. الجواب الأول هو أنه أساسا أن قاعدة الفرعية إنما تأتي في الهليات المركبة، وثبوت الوجود للماهية ليس هو من الهليات المركبة، بل هو هلية بسيطة، فهو ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء. وبتعبير آخر، خروج ثبوت الوجود للماهية عن قاعدة الفرعية ليس خروجا تخصيصيا، ليس تقييدا، بل خروج موضوعي، خروج تخصصي. هذا إذا قبلنا أن الوجود هو العارض ماذا على الماهية، كما في الواقع، كما في الذهن، فإنه في الذهن الوجود هو الذي يعرض الماهية، إن الوجود عارض المهية تصورا. إذا قبلنا أن الوجود عارض الماهية فنقول بأنه هذا ليس من قبيل الهليات المركبة، بل هو من قبيل الهلية البسيطة. ثم يذكر مجموعة من الأجوبة الأخرى التي أشرنا إليها مفصلا في شرح دروس في الحكمة المتعالية في الجزء الأول، هناك صفحة 249 تقريبا، هناك 6 أجوبة ذكرت في كلمات الأعلام، وأجبنا عنها وأوضحناها وأرجعنا إلى مصادرها، فلهذا بعد لا نقف كثيرا عند هذا المطلب، فقط نطبق العبارة والإخوة يراجعون المطلب في محله. قال: وتحقيق ذلك، صفحة 43، وتحقيق ذلك إن الوجود نفس ثبوت الماهية. نحن لا نقبل بأن ثبوت الوجود للماهية هو من مصادق ثبوت شيء لشيء، بل هو من مصادق ماذا؟ ثبوت الشيء، يعني الماهي ثبوت الوجود للماهية هو مقتضى كانت تامة التي تأتي في السؤال ماذا؟ بهل البسيطة. إن الوجود نفس ثبوت الماهية لا ثبوت شيء للماهية حتى تأتي قاعدة الفرعية حتى يقال بأنه يلزم الدور أو التسلسل، حتى يكون فرع ثبوت الماهية. هذا ما ذكره صدر المتألهين بناء على أن الوجود هو العارض على الماهية. أما على ما هو الحق الذي يعتقده صدر المتألهين من أنه حقيقة أن الماهية عارضة على الوجود، بعد أساسا لا يوجد أي محذور. إذا يتذكر الإخوة، السيد الطباطبائي في أول النهاية قال قولنا الإنسان موجود هذا في الواقع من عكس الحمل بناء على أصالة الوجود الصدرائية، يعني أن الوجود هو المعروض وأن الماهية هي العارضة. بناء على ذلك حتى لو قبلنا قاعدة الفرعية فإنه لا يلزم أي محذور، لأن ثبوت الماهية للوجود فرع لثبوت الوجود، وهذا لا إشكال فيه. التفت للنكتة. إذن نحن إنما نخرج قولنا الماهية الإنسان موجود من قاعدة الفرعية إذا قبلنا أن الوجود هو العارض ماذا على الماهية. عند ذلك يأتي الإشكال فنقول بأنه أساسا تلك في الهليات المركبة، وكلامنا أين في الهلية البسيطة. أما إذا مشينا على مسلك صدر المتألهين من أن الماهية هي العارضة على الوجود، فإن الوجود هو إنسان، فإن الوجود هو سماء، لا أن السماء ماذا موجودة. بناء على ذلك لا محذور، نلتزم بقاعدة الفرعية، نقول ثبوت الماهية يعني ماذا الإنسان للوجود فرع ماذا فرع على ثبوت المثبت له، بل والموجود الموجود ماذا بذاته، لا هو موجود بالماهية ولا بوجود زائد ماذا على وجوده، لأنه لا يحتاج إلى حيثية ماذا تقييدية، وهذا ذكرناه فيما سبق. إذن هذا الجواب الذي ذكره هنا صدر المتألهين وهو أن الوجود نفس ثبوت الماهية، هذا تماشيا مع ماذا؟ تماشيا مع مباني القوم أن الوجود عارض ماذا على الماهية. أما إذا مشينا ممشى صدر المتألهين من أن الماهية هي العارضة على الوجود فلا محذور في جريان قاعدة الفرعية. والجمهور، عندما يقول جمهور صدر المتألهين عباراته مختلفة، مراد الآخرين هسه الآخرين، طبعا هذه العبارات والجمهور هماتينا في بعض الأحيان يعبر عنهم الناس، بعض الأحيان يعبر عنهم بالجمهور، إشارة إلى ضعف تلك المباني. والجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة، يعني أنهم لم يلتفتوا أن قاعدة الفرعية لا تجري في المقام، لا لم يغفلوا. بعد ذلك سيتضح بأنه جملة منهم كان ملتفت إلى القضية ولا يوجد عنده أي إشكال. قال والجمهور حيث غفلوا عن هذه الحقيقة، أي حقيقة؟ حقيقة أن قاعدة الفرعية لا تجري في المقام. لا، صدر الدين الدشتكي بعد ذلك سيتضح أنه كاملا ملتفت إلى أن قاعدة الفرعية غير جارية في المقام، مع خلاف مع فارق مع صدر المتألهين الذي سيأتي. والجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة تارة تراهم يخصصون القاعدة، وهذا نسب إلى الفخر الرازي، والمسألة تحتاج إلى تحقيق ولم يعلم صحة النسبة على أي الأحوال. في الحاشية ينسبها إلى الفخر الرازي، يقول فخر الرازي استثنى من هذه القاعدة ثبوت الوجود للماهية. وجوابه واضح، إذا صدر هذا الكلام من أحد فإن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، وبتعبير الحكيم السبزواري عقلية الأحكام لا تخصص، أصل الحكم العقلي غير قابل للتخصيص، لأن تخصيص الحكم العقلي يعني أساسا عدم وجود الرابط بين الموضوع والمول. في الأحكام العقلية المحضة، في الأحكام العقلية دائما الموضوع يكون بمنزلة العلة التامة للمحمول، يعني كلما تحقق هذا الموضوع فالمحمول ماذا؟ ضروري الثبوت له. إذا تحقق اجتماع النقيضين فإنه يستحيل أن لا يكون ماذا؟ ممتنعا. بعد لا نستطيع أن نجد موردا فيه الموضوع ولكن لا يترتب عليه المحمول. لو وجد ذلك هذا معناه عدم الرابطة الضرورية بين الموضوع وبين المحمول على أي الأحوال. كما في الحاشية طبعا يقول التخصيص بما عدا الفلي قول الإمام الرازي يذكر في الحاشية رقم 4 السبزواري. أما وتبديه هذا قول قال حيث غفلوا عن هذه الدقيقة تراهم تارة يخصصون القاعدة الكلية القائلة بالفرعية بالاستثناء يستثنون منها، هذا كلام باطل كما هو واضح إذا صدر من أحد، أو ينتقلون عنها إلى الاستلزام يقولون بأنه ثبوت شيء لشيء مو فرع بل مستلزم. هذا الجواب إذا كان الثبوت الوجودي للماهية من باب الاستلزام هو أساسا لا يوجد إشكال حتى نحتاج ماذا إلى جواب، إنما الإشكال نشأ من أي شيء؟ أن ثبوت الوجود للماهية من صغريات ماذا؟ قاعدة الفرعية. أما إذا لم يكن من الصغريات فلا إشكال حتى نحتاج إلى جواب. فما هو المراد من الاستلزام؟ من الواضح أن الاستلزام ثبوت اللازم للملزوم ليس فرع على ثبوت الملزوم في الرتبة السابقة، لا، بل الملازمة يمكن أن تكون أعم مما هو ثابت قبل اللازم أو أن يكون ثابتا ماذا بنفس هذا اللازم، لأن الاستلزام لا يستدعي وجودا قبل هذا اللازم. وتارة ينتقلون عنها إلى الاستلزام اللي ينسبه إلى المحقق الدواني، وتارة التفت جيدا وتارة ينكرون ثبوت الوجود. هذا الوجه كاملا مقابل الوجه الأول الذي ذكره صدر المتألهين. صدر المتألهين ماذا قال؟ قال ثبوت الوجود للماهية خارج تخصصا عن قاعدة الفرعية. هذا الوجه أيضا يقول كذلك، يقول ثبوت الوجود للماهية خارج تخصصا عن قاعدة الفرعية، ولكن نحن نقول أن الوجود لا تحقق له. أما صدر المتألهين ماذا كان يقول؟ أن الماهية لا تحقق لها. فعلى الجواب الأول ومبنى أصالة الوجود فهي سالبة بانتفاء المحمول، فإن المحمول لا وجود له، المحمول هو أمر اعتباري. إذا كان أمرا اعتباريا إذن هو الذي هو متحقق هو ماذا؟ هو الوجود. أما الماهية ليست شيئا في قبال الوجود حتى تعرض على الوجود، هذا على أصالة الوجود. أما على أصالة الماهية فإن الوجود لا تحقق له في متن الأعيان، نحن لا يوجد عندنا شيء يعرض على الماهية، كل ما عندنا هو تحقق ماذا؟ تحقق الماهية، فيكون خارج تخصصا عن قاعدة الفرعية، ولكن من باب السالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع. إذن على هذا الأساس مرة نبني على أصالة الوجود وأخرى نبني على أصالة الماهية. فإن بنينا على أصالة الوجود فالماهية ليست بشيء، وإن بنينا على أصالة الماهية فالوجود ليس بشيء. لا توجد عندنا اثنينية في متن الأعيان، كل ما في الأمر عندنا إما تحقق الوجود على مبنى أصالة الوجود، إما ماذا؟ إما تحقق الماهية. إذن أين يتوجد قاعدة الفرعية؟ قاعدة الفرعية مجالها أين؟ أن تكون هناك اثنينية بين الموضوع وبين المحمول. بناء على هذا المبنى فإن الوجود لا تحقق له لا خارجا ولا ماذا ولا ذهنا. إذن قول صدر المتألهين أنهم غفلوا عن هذه الدقيقة، لا، لم يغفلوا، هم التفتوا على أن قاعدة الفرعية غير جارية في المقام، ولكن نفوا الوجود، وأنت نفيت ماذا؟ أنت نفيت الماهية. إذن التفتوا إلى هذه الدقيقة ولكنه مبناهم أنه يقول أصالة الماهية. قال وتارة ينكرون ثبوت الوجود. مراد من الوجود هنا الوجود في قبال الماهية، لا الموجودية في قبال العدم. هذه تلتفت إليها كثيرا ما يقع فيها الخلط، وكثيرا ما يستعمل صدر المتألهين هذه المغالطة، ويعني يقع في هذه المغالطة، وهو أنه يطلق الوجود ويراد منه ماذا؟ الموجودية، والموجودية غير الوجود، الموجودية هي التحقق. فسأعم من أن يكون تحقق الوجود على أصالة الوجود، أو تحقق ماذا؟ تحقق الماهية. هذا المعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق في أول أبحاث الفلسفة، قلنا موضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الموجودية. ما معنى الموجودية؟ يعني التحقق في متن الأعيان. أعم من أن يكون هذا التحقق هو الماهية بناء على أصالة الماهية، أو الوجود بناء على أصالة ماذا؟ الوجود. هذا القول لا يريد أن ينكر الموجودية والتحقق، وإلا خب ليس هناك شيء، لا يبقى شيء، يريد أن ينكر ماذا؟ تحقق الوجود الذي هو في قبال الماهية، يعني القائلين بأصالة الماهية. وهذا إن شاء الله في إشارات الفصل سوف نشير إليه. إذن هؤلاء ينكرون الوجود، يقولون لا يوجد في متن الأعيان وجود، ولا يوجد في متن الأعيان في متن الأذهان ماذا؟ وجود. لعد ماذا يوجد؟ يقول المتحق الموجود هو الموجودية فقط لا الوجود، والموجودية هي شيء غير ماذا؟ هي غير الوجود التي تقع في قبال الماهية. إذن عبارة التفتوا إليه، قال وتارة ينكرون ثبوت الوجود. لعد ما معنى قولكم الإنسان موجود على هذا المبنى، على مبنى أصالة الماهية؟ ما معنى الموجود؟ يقول الموجودية يعني التحقق الواقعية، والواقعية أعم ماذا؟ من الوجود في قبال الماهية. فهؤلاء ينكرون أن يكون للوجود تحقق لا في الخارج بل ولا في الذهن. فإن قلت هسه في الخارج فهمنا، أما في الذهن أنتم تقولون الإنسان ماذا؟ موجود. يقول لا، الموجودية ليس معناها الوجود شيء ثبت له الوجود، هذا ليس مشتق، وإنما هو بسيط جامد يشعرك بالتحقق والواقعية. إذن عندما تقول على مبنى أصالة الماهية تقول الإنسان موجود، ما معنى الإنسان موجود؟ ليس معناه شيء ثبت له الوجود في قبال الماهية، هذا مو معنى هذه الجملة. معناها ماذا؟ أن الماهية متحققة في متن الأعيان، فالموجودية غير الوجود الذي يقوله صدر المتألهين في قبال الماهية. هذه النقطة التفتوا إليها جيدا، ونحن أكدناها في أول أبحاث الأسفار، قلنا أن موضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الموجود، والموجود ما هي؟ ما هو؟ الواقعية. أعم أن تكون مصداقها الماهية أو يكون مصداقها ماذا؟ الوجود. هنا عندما يقول صاحب هذا القول الإنسان موجود، يريد يقول أن الماهية ماذا؟ متحققة في متن الأعيان. مو معنى موجود يعني المشتق الذي هو شيء ثبت له الوجود في قبال ماذا؟ في قبال الماهية. واضح هذه النقطة؟ قال وقد وتارة ينكرون ثبوت الوجود، مو ينكرون ثبوت الموجود، ها، ينكرون ثبوت الوجود لا ذهنا ولا عينا. إذن لعد كيف يقولون الإنسان موجود؟ يقول بل يقولون إن الماهية لها اتحاد بمفهوم الموجود، والموجود هنا ماذا؟ التحقق والواقعية، وأنهم ينكرون مطلقا، لها اتحاد بمفهوم الموجود، والموجود ما هو؟ يقول والموجود ليس أمرا مشتقا يعني شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق، وهو أمر بسيط كسائر المشتقات يعبر عنه بالفارسية بهس يعني التحقق ومرادفاته، وليس له مبدأ أصلا. لا يتبادر إلى ذهنك قولنا موجود يعني شيء ثبت له الوجود، لا لا لا، هذا القول لا يقبل، لأنه يرى أن الوجود لا تحقق له لا في الخارج ولا في الذهن. قال ليس له مبدأ أصلا لا في الذهن ولا في الخارج إلى غير ذلك من التعسفات. طبعا هذه النقطة أشار إليها، اللي شرحتها لكم أشار إليها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الأول صفحة 74، يقول فنحن نقول الماهية متحدة مع نحو من الوجود الحقيقي. التفت، وهو يقول يعني صاحب هذا القول، وهو يقول متحدة مع المفهوم لا مفهوم المبدأ. متحدة ماذا؟ مع الموجودية، والموجودية هي التحقق، لا أنها مفهوم المبدأ. مفهوم المبدأ هو ماذا؟ الوجود، إذ لا فرد ذهنية أيضا له ولا فرد خارجية له، فإن الوجود في قبال الماهية، هذا الوجود الذي عنونه صدر المتألهين في قبال الماهية بناء على أصالة الوجود، هذا لا تحقق له لا في الخارج ولا في الذهن. إذن كيف تقولون الإنسان موجود؟ يقول الموجودية هنا التحقق والواقعية، لا الوجود في قبال الماهية. هذه النقطة إن شاء الله واضحة اللي تفيدنا في أبحاث لاحقة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. في الدورة السابقة يعني عندما درسنا الأسفار هنا وقفنا طويلا، لعله 7-8 كاسيتات احنا وقفنا هنا. الإخوة يريدون تفصيلات يرجعون، أحاول أنه مهم المطلب الذي ذكرته هنا إن شاء الله أبينه. هنا مسألة لا بد من الالتفات إليهما جيدا. المسألة الأولى هو النزاع الذي عنون في زمن صدر المتألهين إلى يومك هذا، وهو النزاع في أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة ماذا؟ للماهية. وهذا هو النزاع المعروف بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. خب كيف نصور هذا النزاع؟ تصوير هذا النزاع واضح بناء على ما ذكرنا، فإنه إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا أن هناك واقعية جزمة، هي مقدمة، وأن هذه الواقعية متكثرة جزما، وأن كل واحدة من هذه الواقعيات عندما تنعكس في الذهن يحللها الذهن إلى حيثيتين، حيثية ما به الاشتراك وحيثية ما به ماذا؟ الامتياز. يعبر عن حيثية ما به الاشتراك التحقق الوجود، ويعبر عن ما به الامتياز ماذا؟ الماهية بالمعنى الأخص، ما يقال في جوابي ما هو. خب هنا طرح هذا التساؤل، وهو أن المصداق الخارجي هل هو مصداق بالذات للحيثية المشتركة فتكون الحيثية المختصة منتزعة عنها، أو الأمر ماذا؟ بالعكس، أن المصداق ومتن الأعيان للحيثية المختصة وتنتزع منها ماذا؟ هذه الحيثية المشتركة. إن بنينا على الأول يكون أصالة ماذا؟ الوجود، وإن بنينا على الثاني يكون أصالة ماذا؟ الماهية. يعني أنا عندما أضع يدي على أي شيء خارجي، هذا المتحقق هل هو الأمر المشترك وينتزع منه الأمر المختص، أو المتحقق الموجود في متن الأعيان هو الأمر المختص وينتزع منه ماذا؟ هذا الأمر المشترك، أي منهما؟ وبتعبير ثالث، هو أن الجاعل جعل الأمر المختص جعلا بسيطا، وعندما جعله صار مجعولا، صار له تحقق وواقعية، فأنتزع منه الحيثية المشتركة، أو الأمر ماذا؟ بالعكس، أن الجاعل جعل ماذا؟ جعل الأمر المشترك، ولكن جعله بنحو ينتزع منه ماذا؟ ذلك الأمر الخاص الذي هو الماهية. هذا هو النزاع المعروف بين صدر المتألهين وبين من سبقه من الحكماء، وهو الدائر في كلمات الحكماء والفلاسفة في هذه القرون 3-4 قرون الأخيرة، وهو البحث في أصالة الوجود أو أصالة ماذا؟ الماهية. وهذا الذي هو قلناه فيما سبق في أول أبحاث الفلسفة، هو أنه لا إشكال في وجود الواقعية والتحقق، ولكنه لا نعلم أن هذه الواقعية هل هي الجزء المشترك أو هي جزء ماذا؟ الجزء المختار. هذه مسألة. المسألة الثانية، طبعا هذا الكلام، هذا البحث واقعا يحتاج إلى تحقيق، والقضية ليست منتهية كما يتصور جملة من أساتذتنا، لأن هذه القضية تقريبا صارت من المسلمات، يعني أساسا لا مجال للبحث أنه الحق مع أصالة الوجود أو مع أصالة الماهية. لا واقعا هناك بحث أكثر من هذا يحتاج إلى دقة، أن نعرف أن الحق هو أصالة الماهية أو نعرف أن الحق هو أصالة ماذا؟ هو أصالة الوجود. وهذه المسألة تعد من مفاصل الأبحاث الفلسفية. خلي ذهنكم جيدا يمي، هذه المسألة تعد من المفاتيح، يعني على أساسها يتعين منحى ذلك المحقق أنه بهذا الاتجاه حكمة متعالية أو حكمة مشائية أو حكمة إشراقية. هذه واحدة من المفاصل من قبيل قبح العقاب بلا بيان في علم الأصول. كيف أن قبح العقاب بلا بيان يعد من مفاصل الأبحاث الفلسفية؟ اللي يعتقد بهذه القاعدة هناك عشرات بل مئات المسائل لابد أن يحلها بشكل، أما من ينكر هذه القاعدة هناك مئات المسائل يحلها ماذا؟ بشكل آخر وبتوجه آخر. مثلا الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه قاعدة عقلية على أساسها يقرر أن هذا الإنسان فيلسوف أو متكلم. إن قبل القاعدة فهو فيلسوف، إن لم يقبلها يكون متكلم. هناك مجموعة من المسائل تعد مفاصل في العلم. مسألة أصالة الوجود من هذا القبيل، من المسائل التي هي مفاصل في البحث الفلسفي، فلهذا لها آثار في عشرات المسائل اللاحقة التي سيأتي الحديث عنها. وأتصور أن المسألة بعد محتاجة إلى دقة أكثر وتحتاج إلى تحقيق أكثر، والسبب أنه هذه المسألة في أزماننا صارت هكذا مسلمة. مع الأسف الشديد نحن انقطعنا عن أبحاث عن الأبحاث السابقة على صدر المتألهين، يعني كل الموجود الآن في حوزاتنا العلمية فقط نقرأ ماذا؟ نقرأ مباني صدر المتألهين، وإلا عندما ننتقل إلى فترة ما قبل صدر المتألهين نجد لا أن الأمر ليس كذلك، وأنهم كانوا ملتفتين إلى هذه المسألة، لا كما يقول الشيخ المطهري أنهم لم يكونوا ملتفتين، لا ملتفتين، ولكنه كانت لهم مباني أخرى وجاءت في كلمات صدر الآخرين بنحو آخر وقراءة أخرى. فلهذا أنا دائما تعبيري أن هذا المطروح في كتاب الأسفار بداية نهاية منظومة، هذه قراءة صدر المتألهين للفلسفة المشائية مو الفلسفة المشائية، لأنه عندما نراجع بدقة الفلسفة المشائية نجد أن لها قراءة أخرى قد تكون هي الأدق مما وجدت في الحكمة المتعالية. ذاك بحث آخر يحتاج إلى تحقيق بعض. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي هي مسألة تقريبا معاصرة، هذه المسألة الأولى التي أشرنا إليها مرتبطة بحدود 400 سنة 350 سنة من زمن صدر المتألهين إلى يومنا هذا. أما هذه المسألة الثانية التي سوف أطرحها ليست قديمة وإنما هي مستحدثة، وهو أنه لو سلمنا أصالة الوجود الصدرائية، بمعنى أن المتحقق في متن الأعيان هو الجزء ماذا؟ هو الجزء المشترك ما به الاشتراك، وأن ما به الامتياز هو المنتزع، يقع الكلام أن الماهية من أين انتزعت؟ حتى أبين المطلب جيدا للإخوة، نسبة الماهية إلى الوجود اللي ننتزعها بناء على أصالة الوجود من ماذا؟ من الوجود في متن الأعيان، لا بحسب التحليل الذهني، في متن الأعيان، هل هي نسبة اللازم إلى الملزوم أو نسبة الأجزاء الذاتية إلى الذات؟ أي منهم؟ لو قلنا أن نسبة الماهية إلى الوجود الذي ينتزع منه الماهية نسبة اللازم إلى الملزوم، فهذا معناه أن الماهية في متن الأعيان حيثية أخرى وراء حيثية الوجود، لأن اللازم غير الملزوم، لأن الزوجية غير ماذا؟ غير الأربعة. وهذا أنت ما تجده في جملة من كلمات الأعلام. الإخوة يتذكرون الشيخ مصباح عندما جاء إلى تصوير أصالة الوجود واعتبارية الماهية ضرب مثالا، ما هو المثال؟ قال لو كانت عندنا قطعة كبيرة من الورق ثم بدأنا قصص هذه القطعة الكبيرة فاستخرجنا منها قطعة مثلث وقطعة مربع وقطعة مستطيل وقطعة دائرة ونحو ذلك. هنا تتحقق عندنا الماهية. أما قبل هذه التقطيعات كانت هناك ماهيات أو لا توجد؟ لا توجد. وهذا معناه أن الماهية هي ماذا؟ هي هذا المثلث، والمثلث هو حد هذه الورقة، وهو أمر وجودي لو أمر عدمي، ها؟ أمر عدم. فلهذا أنت تجد في جملة من الكلمات يعبرون أن الماهية ليست عدم ولكن أمر ماذا؟ عدمي، لأنها تمثل انتهاء الوجود، حد الوجود. هذا تصورا، ومن الواضح بأن هذا الحد غير المحدود تحيثا، وإن كان اتحد هوية. أساسا تعبير الاتحاد فرع ماذا؟ فرع الاثنينية، لأن الاتحاد إنما يتصور بين أمرين، لهذا لا يعبرون بالعينية، يعبرون ماذا؟ بالاتحاد. وهذا معناه أن الماهية في متن الأعيان، في الذهن لا إشكال أن الماهية غير الوجود، هذا لا 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 بحث فيه. في نفس الأمر لا إشكال أن الماهية غير الوجود. الكلام أين؟ في متن الأعيان، أن الماهية عين الوجود أو أن الماهية غير الوجود تحيثا وإن كانت متحدة ماذا؟ مع الوجود. في هذه المسألة يوجد تصوران، قلت لك هذا النزاع نزاع معاصر، طبعا موجود في كلمات السابقين ولكنه لم يطرح، الآن بدأ يطرح هذا النزاع، وهو أنه المشهور في كلمات الحكيم السبزواري ومن جاء بعده يعتبرون أن الماهية ماذا؟ أمر عدمي، يعني أنها غير الوجود تحيثا وإن كانت متحدة مع الوجود ماذا؟ خارجا. تحيثا يعني في متن الخارج، هذا قول. القول الثاني هو الذي يرى أن نسبة الماهية إلى الوجود في متن الأعيان هي العينية، أحدهما عين الآخر تحققا مصداقا واقعية. نعم أحدهما غير الآخر في نفس الآن وفي التحليل الذهني، أما الكلام في متن الأعيان، في متن الأعيان أن نسبة الماهية إلى الوجود هي النسبة الذاتيات إلى ماذا؟ إلى الذات. أكثر أقرب لمك المطلب. الإخوة يتذكرون في الإلهيات بالمعنى الأخف، هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة غير مفهوم الحياة. هذه جميعا من حيث التحيث ومن حيث التحليل الذهني المفاهيم متعددة، بعضها غير البعض الآخر. وفي نفس الأمر أيضا كذلك، فإن مصداق العلم مصداقه النفس أمري، مو مصداقه الخارجي، مصداقه النفس الأمري غير مفهوم غير مصداق العلم، وهما غير مصداق ماذا؟ الحياة. لكن عندما تأتي وتضع يدك على الواجب سبحانه وتعالى، هذه بعد يوجد بينها تحيث أو جميعا بعضها عين البعض الآخر، ها؟ قلنا عينية، يعني العلم عين القدرة خارجا والقدرة عين العلم، فهو علم كله، مو حيثية منه علم وحيثية منه قدرة، لا، حياة كلها، لأنه حيث علم وحيث حياة، لا ليس الأمر كذلك. الآن يأتي هذا التساؤل في نسبة الماهية إلى الوجود، هل هو عين الوجود أو هو ماذا؟ ها؟ غير الوجود، خارجان، أي منهما؟ عبارات صدر المتألهين على الطريقة مشوشة جدا. يعني عندما نرجع إلى عبارات صدر المتألهين، في جملة من الأحيان يمشي على ممشى أن الماهية غير الوجود خارجا في متن الأعيان غيره، ولكنه متحد ماذا؟ متحد مع الوجود، اتحاد المتحصل مع اللامتحصل، ولكن أحدهما غير الآخر. كما أنه في الجنس والفاصل، الجنس والفاصل وإن كان في متن الأعيان موجودان بوجود واحد وبوجودين بوجود واحد، ولكن أحدهما عين الآخر وأحدهما غير الآخر، لأن الجنس حيثية والمادة حيثية والصورة ماذا؟ حيثية أخرى. أتاني حيثيتان في متن الأعيان. بعض عباراته هكذا ولكن بعض عباراته الأخرى ليست هكذا. الآن أنا أقرأ لك بعض العبارات اللي هي صريحة في هذا المعنى، يعني في المعنى الثاني. الجزء الأول من الأسفار صفحة 325، طلعوها العبارة معي، صفحة 325. قال تعالوا إلى آخر صفحة 324 وتحقيق الحق. هذه وجدتها العبارة، صفحة 324 وتحقيق الحق. فيه أنه كما يوجد في الخارج شخص كزيد مثلا ويوجد معه صفاته وأعراضه وذاتياته كالأبيض والضاحك والماشي والجالس والنامي والحيوان والناطق. الحيوانية الناطقة وجود أو مفهوم؟ أقول ماهية. ها، من الواضح أن الحيوانية الناطقة بعد مو وجود، وإنما هي ماذا؟ ماهية. وبناء على هذا التصور المعروف في زماننا فإن الماهية نسبة الوجود إليها بالذات لو بالعرض، نسبة إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. أما التفت العبارة يقول فهي هذه الأعراض والذاتيات، فهي موجودات توجد بوجود زيد ذاتا، بل عين زيد وجودا. ما في النتيجة ما عرفنا أنه الحيوانية الناطقية لازم لوجوده، حد وجوده لعين وجوده، أي منهما؟ هذه العبارة ماذا تريد أن تقول؟ أن الحيوانية الناطقية والحيوانية الناطقية الماهية هي ماهية أو وجود؟ ماهية. فيقول الماهية عين الوجود. نعم، وإن اختلف حيثية، هل يختلف اختلف حيثية؟ إذا نسبة الوجود إلى الوجود ونسبة الماهية ونسبة الوجود إلى الماهية بعد يختلف أو لا يختلف؟ لا يختلف، لأن الماهية في متن الأعيان أيضا ماذا؟ موجودة حقيقة، لا موجودة مجازا وبالعرض. بل هذا بعد تعبير أصالتهما، أنا أخذ ذهنك روح إلى مكان آخر، ما عبر أصالتهما حتى ليس إشكال. هذا مورد. المورد الثاني تعالوا معي إلى صفحة 350. طبعا هو أنا تتبعت هذه شفت كثيرا ما قد المتألهين يشير إلى هذا المعنى. يقول وكما في فصل السادس سطرين قبل الأخير، يقول وكما يضع، التفت، يضع لأنحاء الوجودات الخارجية معاني ذاتية هي ماهيات تلك الأشياء أو الوجودات. فإذا يعتبر الماهية حد الوجود لو نحو الوجود، ونحو الوجود غير الوجود لو عين الوجود. التفت جيدا، نحو الوجود غير الوجود لعين الوجود، عين الوجود. وبناء على التصور الأول فإن الماهية عين الوجود لغير الوجود، غير الوجود. ما أدري واضح هذا المعنى؟ خب هذه المسألة لو تم، طبعا بالمتابعة وجدت بأنه بعض الأعلام اللي هو من المغمورين مع الأسف الشديد وهو الشيخ محمد هادي الطهراني النجفي المعروف بكلمة الآن لا أريد أن أقولها. الشيخ محمد هادي الطهراني له مباني كاملا في قبال مباني صاحب الكفاية، ولكنه حسن والتوفيقات ما بهذه التوفيقات إلهية وعوامل أخرى لا أعلم، أنه ذيك المباني مشت في الحوزات العلمية، ولكنه مباني الشيخ محمد هادي الطهراني لم تمشي في الحوزات العلمية ولكنها مدرسة أصولية في قبال مدرسته صاحب الكفاية المعروف الشيخ محمد هادي المكفر، معروف الشيخ محمد هادي المكفر لأسباب هذا. المهم آراءه ما مشت في العلم. هناك أنا عندما رجع عند كتاب، كتاب التوحيد، هذا كتاب أبحاث قيمة أكو في جلد واحد همات، أنا مكتوب عليها همات جلد سبعة ما أدري ستة أكو قبله ما أكو ما أعرف، بس هذا الجلد أنا باعتبار أنه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يحترم آراء شيخ محمد هادي، من كان يأتي كان آراءه كان يعتني بها ويقف عندها مو أنه يتجاوزها،
أنا عندما وجدت هذا الكتاب اقتنيته. فمن طالعت هذا الكتاب وجدت أنه الرجل عنده آراء هواية كثيرة مختصة به. يعني اللي أخوة اللي يردون يعرفون مناقشة مقدمة الفصوص شيخ محمود القيصري موجود في هذا الكتاب، كل المقدمة يناقشها وجدا حاد، يعني جدا مناقشاته حادة بالنسبة إلى هؤلاء. هناك في صفحة 4 من الكتاب هكذا يقول، يقول: وبما حققناه ظهر أن الماهية عين الوجود، وإنما ينفكان بالتحليل فيحمل الوجود على الماهية. هذه نظرية كاملا في قبال نظرية من؟ طبعا هناك همتين قلت لكم بأنه عندما يأتي إلى المحي الدين يعبر عن الشيخ الأعرابي، مو ابن عربي، الأعرابي إشارة، والأعراب أشد كفرا ونفاقا، لأنه هو هواية هواية من يتحامل على محي الدين تحامله غير طبيعي، أبدا غير طبيعي تحامله، يقول بأنه هذا الرجل يدعي أنه رأى في مقام المكاشفة أن الهوى مستقر على عرشه وكان أعظم مجلى، وأن عبادته بالزنا والشراب. هذا الكلام اللاذع جدا يوجهه إلى الشيخ الأعرابي بتعبير، لا الشيخ ابن عرب على أي نحو. هناك عند أبحاثا في الولاية وعند أبحاث، وبعد ذلك ينتقل إلى كتاب الولاية، وبعد ذلك إلى كتاب المقتل عن الحسين، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصيام. بس شنو الرابطة بيناتهم؟ هذا الكتاب واقعا فتكون مفيد الإخوة اللي عندهم خلق يتابعون هذه هكذا قضايا، فخلي يشوفون في هذا المطلب ما موجود. هناك هماتينا طبعا ما يرحم أحد، لا من فلاسفة المشاء ولا 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 أبدا. هناك هماتينا إلى أن يأتي يقول: قال قائلهم بأنه ما جعل الله المشمش مشمتة ولكن أوجد المشمش، ومن هذا القبيل بلا استثناء. المهم هذا المعنى اللي بل على أي نحو، هذا المعنى واضحا أنتم تجدونه، وهو أنه وعلى هذا بعد ما جاء في تعليقات الشيخ الفياضي في نهاية الحكمة هناك عندما يقول: نحن نعتقد هذا الاعتقاد وهو الحق في المسألة أن الوجود والماهية كلاهما موجودان، يعني موجودان حقيقة، لا أحدهما موجود بالذات والآخر موجود بالعرض، بمعنى أن لكل منهما الواقعية العينية، كلاهما له واقعية، لا بمعنى أن لكل منهما واقعية بإزاء حتى يصير ماذا، حتى يكون الواحد اثنان، لا لا مو هالشكل، بل بمعنى أن الواقعية الخارجية وهي واحدة مصداق حقيقي لمفهوم الوجود، كما أنها مصداق حقيقي لمفهوم الماهية. كل ما في الأمر أنه أصالة الوجود يحكي ما به الاشتراك، أصالة الماهية يحكي ما به ماذا، ما به الامتياز. هذا النزاع، هذا النزاع الثاني لو تم فإنه يقينا تقريبا 50% من فلسفة صدر المتألهين تكون تحت التأمل والسؤال. فلهذا احنا بعد هناك حققنا هواي مسائل، بس هنا انا بهذا القدر اتصور كافي، وتحقيقه ان شاء الله لدراسات اعمق، والحمد لله رب العالمين.